أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: وما ألغيت نازلا، يقول كالنابع. ما ألغيت يعني ماء المطر نازلا حكم حكم الماء النابع، يعني لا ينجس بالمرقط. وما ألغيت نازلا كالنابع. قال صاحب الحدائق رحمه الله: الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن ماء المطر في الجملة حال تقاطره كالجاري، يقول لا خلاف هذا واحد. فإذا حال نزول المطر لا ينفع بالملاقات طالما المطر نازل، لا ينفع. وفي المدارك ما اختاره المصنف يعني المحقق من عدم نجاسة ماء الغيث حال تقاطره إلا بتغيره بالنجاسة، يقول هذا مذهب أكثر الأصحاب. إذا أكثر الأصحاب على ماء المطر حال نزوله لا ينفع بالملاقات، إذا لاقى نجاسة لا ينفع إلا إذا تغير. وفي الجواهر المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة كما في اللوامع، بل عن الروض نسبته إلى عامتهم يعني عامة العلماء حد الشيخ، بل في المصابيح بعد نسبته إلى فتوى الأصحاب قال إنه لم يثبت مخالف الناس، يعني ما رأيت شخص نص على الخلاف. وأنا ما ثبت عندي أحد من العلماء نص على الخلاف، إلا كلهم قالوا أن ماء الغيف حال نزوله لما ينزل لا ينفع بالملاقات أبدا. لكن نسب إلى الشيخ رحمه الله، الشيخ في التهذيب والاستبصار، ماذا نسب إليه؟ يعني عبارة الشيخ موجودة على كل حال، ليس فقط نسبة. قال في التهذيب والاستبصار: ماء المطر إذا جرى من الميزاب، إذا جرى من الميزاب فحكم حكم الماء الجاري، لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته. إذن قيده بالجريان من الميزان، ليس فقط الجريان من الميزان، إذا جرى من الميزان فحكم حكم الجاري. ماذا فهم الأعلام منه من هذا الكلام؟ أنه قبل الجريان من الميزان ليس حكم حكم الجاري، وإن كان هذا بعيد لكن هكذا فهم من كلامه رحمه الله. ابن حمزي رحمه الله له كلام آخر، قال ابن حمزي: اعتبر الجريان الفعلي في اعتصام ماء المطر، لم يشترط خصوص الميزاب، انما لكي يكون ماء المطر معتصما معتصم لا ينفعل بالملاقات لابد ان يجري بالفعل، اعتبر الجريان في ماء المطر. هو نزل وجرى، محل نزول هو واضح يا شيخنا، هو الكلام نزل وجرى. الآن يأتي الكلام كله مع اتصال البطر، أما إذا انقطع وجرى الآن يأتي الكلام فيه. هل هذا الماء الذي أصله من المطر ينفعل أو لا ينفعل؟ عندنا كلام كثير شيخنا، إنما الكلام في أصل المطلب الآن. إذا نسب إلى ابن حمزة في الوسيلة اعتبار الجريان في الاعتصام، يعني نزل لازال مطر نازل ولا يجري على الأرض. طيب، أولا بالنسبة للشيخ رحمه الله يحتمل أن يكون مراد الشيخ مطلق الجريان لا خصوص الميزاب، إنما يقول إذا جرى من الميزان من باب المثال، الميزان ليس إلا عادة، عادة لما ينزل ما على السطوح يجري في الميزان من هذا الباب، ولا قد يكون قصده مطلق الجريان. إذا يتحد مع يعني مع مع ما نسب إلى ابن حمزي من اعتبار الجريان، هذا واحد. ثانيا يحتمل أن يكون مرادهما من الجريان مسمى الجريان. ماذا مسمى الجريان؟ يعني مرة الجريان الكثير، مطر ينزل على الأرض ويجري، ولا زال مطر طبعا نازل يجري بقى. طيب، ومرة مسمى يعني مجرد لانتقال من مكان إلى مكان، كما وين في غسل البدن، غسل البدن نحن قلنا الغسل يكفيك مثل الدهن يبل الجسد، رواية موثقة معتبرة، يجزئك من الغسل مثل الدهن الذي يبل الجسد، يعني شارق بمجرد أن ينتقل من جزء إلى جزء تحقق الغسل، مفهوم الغسل تحقق حينئذ. فقد يكون يقصدون هكذا، وحتما هو لما ينزل وينتقل ولا يبقى يعني الأرض تشربه مثلا، ومرة تشربه الأرض، مرة ينتقل كما لو كانت الأرض يعني كذا وكذا مثلا، ولو انتقال من مكان إلى مكان. فلعل مقصودهما من الجريان مسمى الجريان، فيعني ومع هذا طبعا في كلام أيضا، لأن بعضهم يقول حتى مسمى الجريان لا يشترط، يعني حتى هذا الانتقال أفرض وقع على شيء وشربته الأرض على شيء نجس لا ينفعل، يعني حتى لو لم يجري أصلا. فأقول قد يكون مقصودهما مجرد انتقال، فيكون كلامهما قريب جدا من كلام المشهور. على كل حال بعضهم اعتبر الجريان التقديري ليس الفعلي، كما نسب الأردبيل رحمه الله، يعني يصل الماء إلى حد لو كان مثلا في كذا لجرى، يعني يكون المطر وصل إلى حد لو كان الشيء يناسبه الأرض مثلا يعني منحدرة أو كذا لجرى مثلا، بعضهم اعتبر الجريان التقديري، يعني الأعم من القوة الفعل، كما عن الأردبيلي يقول حقيقة أو حكمان. وحكى الشهيد الثاني عن بعض السادة المعاصر له، الشهيد الثاني رحمه الله حكى عن بعض السادة المعاصر له الاكتفاء في التطهير بالقطرة والقطرتين من المطر، يكفي قطرة واحدة لكي يطهر الماء النجس، قطرة أو قطرتين. قال في الروض بعد نقله لهذا الكلام، وليس ببعيد هذا الكلام ولكن العمل على خلافه، أنا أريد أن أوضح لكم هذه المسألة، لعل مقصود هذا السيد رحمه الله المعاصر الشهير هكذا، وإذا كان مقصوده هكذا هو على حق، وهو مرة نقول لكي يكون ماء المطر معتصم لابد أن يكون يعني يصدق عليه ماء المطر، صحيح؟ أما قطرة وقطرتين لا يقال ماء مطر. ومرة يقصد هكذا هو المطر ينزل بكثرة لكن وقع على النجس قطرة أو قطرتين فقط، انتبه فرق بين الأمرين، يعني مرة نقول لم ينزل من السماء إلا قطرة أو قطرتين أو ثلاثين، هذا لا يسمى ماء مطر، ومرة لا ينزل ماء المطر بكثرة لكن للذي وقع على النجس قطرة من السماء أو قطرة. إذا كان مقصوده يكفي في التطهير قطرة هكذا هو على حق، نحن عندنا لا يشترط أن يقع يعني على الماء يعني مطر كثير، المهم أن يسمى النازل من السماء مطر، هذا المهم، ولو وقع قطرة واحدة أفرض عندك أنت إبريق من الماء فيه يعني هذا الماء الموجود بالإبريق متنجس، يعني المطر ينزل بكثرة لكن وقع عليه قطرة واحدة من السماء يكفي في تطهيره، عندنا كافي. أما إذا مجموع ما نزل من السماء قطرة أو قطرتين أو ثلاثة لا، هذا حينئذ لا يعني ينفعل ولا يطهر. ليش؟ لأنه لا يسمى ماء مطر. تطرق الرجل لا يقال مطر هذا. فإذا كان يقصد هذا السيد يكفي في التطهير قطرة أو قطرتين، وشيئا يقول لا بأس به لكن عم على خلافه. إذا كان يقصد أنه لا ينزل مطر من السماء لكن الذي وقع على النجس قطرة أو قطرتين فقط ما هو حق. أما لو كان مقصوده أن النازل من السماء مجموع النازل قطرة أو قطرة أو ثلاثة وهو طاهر ويطهر، لا، حينئذ هو ليس على حاضر. على كل حال الآن يأتي هذا البحث، الآن يأتي أنه هل يشترط الاستيعاب أم لا. نحن على كل حال يعني المبنى واضح صار، لكنه فيه كلام الآن نذكره إن شاء الله. إذن يعني أنا الآن لازلت أحرر محل النزاع، يعني الآن أنقل لكم أقوال الأحلام ثم الآن أذكر الأدلة. نحن لسنا بحاجة للاستعجال لإعطاء النتيجة، كل هذه الآراء فيها أدلة. أنا الآن أحرر محل النزاع، تحرير محل النزاع عن الأعلام، وشو الأقوال ثم نأتي بالروايات على هذه الأقوال. هو يعني عرف المطر ما زغل عند العرف، ما يحسن ما يحتاج. يا شيخنا ما يحتاج التعريف، وليس له حد معين، ما يصدق عليه عند العرف ماء مطر، خلاص ما يسمى ماء مطر. ما في تعريف شرعي شيخنا ولا شو ماء مطر. نعم احيانا عند الناس تعرف هذا المطر ينزل من السماء، اما قطره قطرتين ثلاثه وليس ماء مطر، ما يحتاج التعريف الكثير. ثم الفاضل الاصفهاني رحمه الله صاحب كشف اللسان استظهر من عباره العلامه في القواعد، العلامه في القواعد له عباره هكذا، قال إن ماء المطر حالة تقاطرك الجاري، هذه عبارة العلامة. ماذا استظهر؟ نعم كشف اللثام فاضل الأصفهاني استظهر أنه يشترط في اعتصام المطر كما يشترط في اعتصام الجاري، لأن عند العلامة يشترط في اعتصام الجاري أن يكون كرا، أن يكون ماذا؟ كرا. فلما يقول هو شبهه بالجاري يعني يشترط في اعتصام المطر أن يكون قرر، وإن كان هذه الاستفادة جدا بعيدة انصافا، يعني أن حمل العلامة يعني ما لا يتحمله الرجل انصافا، وإن كان هو يعني أوقع نفسه في كثير من الأمور له آراء متعددة، لكن هنا ما أدري يعني بعيد أن نحمل العلامة هكذا. على كل حال هكذا قال، يحتمل أن يكون مراد هكذا. ليش يعني لا نحمل على أن العلامة صرح في بعض الكتب له في المنتهى والتذكرة والتحرير ونهاية الأحكام ماذا صرح؟ صرح بعدم اشتراط الكرية في اعتصام ماء المطر، صرح. أنت الآن شيخنا تقول أنا والله يحتمل أن يكون مراد العلامة هكذا مع التصريح يعني بباقي الكتب هكذا، لا يمكن أن نحمله، هو صرح الرجل. يقول يا جماعة إذا أنا أصرح تحملون كلامي هكذا، فكيف لو لم أصرح مثلا؟ إذا مع التصريح تقول أن مرادي كذا، ها كيف لو لم أصرح حينئذ؟ على كل حال هو يعني هو هكذا احتمل هكذا على الأرض لما يسأل الشيخ يا واضح الجران شيء آخر موجود، هذا الماء المطر النازل كم حتى يعتصم؟ لا حال نزول لا يكفي، بناء العجريان لا يكفي عنده حال نزوله، لابد يكون قر حتى يكون معتصم، لابد أن يبلغ طبعا لابد أن يبلغ مقدار القر، وإلك الحال نزولي بعد لا فرق بينه وبين الجماعة. الآن يأتي الآن يأتي ليس الأخير، ولذا نحن استبعدنا أن يكون العلامة أن يقصد هكذا شيخنا، من هنا كنا هو صرح أنه لا يشترط الكرية. طيب بالمناسبة الفاضل الأصفهاني رحمه الله يعني من الرجال المدققين قل نظيرهم، صح؟ كان عنده يعني عنده ذهنية حادة جدا، لكنه ابتلي بالفقر وابتلي ابتلي بالمحاصرة الأفغان لما كان في أصفهان. فلما كان الناس يأتون إليه لكي يقضي، وذاك الوقت مو مثل اليوم شيخنا، الناس يحترمون الشريعة ويذهبون للعلماء للقضاء ويقبلون، فكان يقضي فيقول لهم أنا أخذ منكم المال على الكتابة، على كتابة الكتابة، القضاء لا يجوز أخذ المال أن يقضي بينهما، لا يجوز. فالناس يظنون أنه يأخذ رشوة، هذا مسكين، لا لا يأخذ رشوة، لا شيخ أنا عندي عيال وماذا أفعل، فتقبلون أنا أخذ على الكتابة، لأنه لما يقضي لابد أن يدون يكتب، ولو يكتب أن يقول خلاص أنا بعد هذا الحكم الشرعي. تريدون أنه أن أدونه مثلا بمحضر، هل يحتاج ماذا إلى أن تدفعون شيئا ما. فشاهد الحال رحمه الله ابتلي بأصفهان لما حصلها الأفغان، فصاروا يأكلون لحوم الموتى، وكان موجود الأصفهاني ما خرج، فإلى أنه نفدت اللحوم ثم البقر ثم الحمير ثم الكلاب، دفن كل شيء، ثم مات الناس يأكلون لحوم الناس. ومع هذا دخل الأفغان في ذاك الوقت وفعلوا ما فعلوا على كل حال، ونجا هو رحمه الله، نجا من هذه المعركة، من هذا الحصار. فالعلامي له يعني احتمالات، عفوا الفاضل الأصفهاني يحتمل احتمالات لا تخطر بالبال، جدا دقيق الرجل. وبالمناسبة إذا تقرأ كشف اللثام هو مختصر، لكنك يعني يصعب عليك إلا بعد أن تراجعه مرتين ثلاثة أربع كذا حتى بالضبط، لأنه جدا مختصر وأسلوبه بالكتابة يعني لعله يكتب لمن كان مثله فقط، يدقق وهكذا بسرعة. المفروض هكذا لازم يعطي إجراء الشيخ لأنه يأخذ فإذا الأقوال في المسألة متعددة عندنا هنا. القول الأول هو المشهور أنه ماء المطر الغيث معتصم، سواء كان كرا أم لا، جرى أم لا، هذا واضح. القول الثاني بناء على أن قول ثاني للشيخ وكذا أنه يشترط الجريان في اعتصامه بالفعل. قول ثالث أنه يكفي عنده التقديري، جرائم التقديري يعني القوة، جرائم القوة. قول رابع بناء على أنه للعلامي رحمه الله أنه يعني مثله مثل جاري شرط كرية مثلا. فأقوال متعددة، وإن كان يبدو أن المسألة دائرة بين قولين، قول الأول والقول الثاني الذي يشرط فيه الجريان. هذا على كل حال إذا عرفت ذلك فنقول أول يعني خير ما نبدأ به هو الاستدلال للمشهور، للمشهور الذين ذهبوا إلى أن ماء الغيث حال نزوله كالجاري يعني طاهر ومطهر، ولا يشرط فيه لا الجريان ولا يشرط فيه شيء آخر. استدل المشهور بعدة أدلة. أولا قالوا الشهرة الفتوائية، بل في المصابيح لم يثبت مخالف الناس على ذلك. أنت بشيخنا مر معنا في الأصول، نحن سابقا قلنا ليش ندرس الأصول حتى نطبقه على الفقه، يعني علم الأصول قلنا مبدأ تصديقي لعلم الفقه. فإذا إذا لم يكن له ثمرة عملية فإنصافا يعني اشتغال به بلا فائدة، يصبح تشتغل بغيره من الأمور العبادية أحسن بكثير إنصافا للتطبيق. الشهرة هنا المدعات التي هي حجة، شهرة فتوائية. في الأصول مر معنا أن المراد من الشهرة شهرة المتقدمين، تبي شيخنا المراد منها شهرة المتقدمين، يعني قبل الشيخ الطوسي إلى زمن الشيخ الطوسي، باعتبار أن الشيخ الطوسي رحمه الله يقال أنه آخر المتقدمين، متوفي سنة 460 للهجرة، الشيخ الطوسي هو آخر المتقدمين. فالشهرة ما قبله تسمى شهرة المتقدمين، فكان هناك رأي أنها حجة باعتبار أن الشهرة لا تحصل بليلة وضحاها، ما تحصل، ما تحصل لها وقت، وبما أنهم قريبين من الأئمة عليهم السلام فهذا يكشف على أن الحكم كان موجودا في زمان عليهم السلام. نحن ناقشنا هذا الكلام في الأصول بما لا مزيد عليه، ناقشنا وبينا أنه إنصافا شهر الفتوى ليست حجة شرعية، إنما تصلح أن تكون مؤيد للمطلب لا دليلا، ليس الدليل إنما هي مؤيد ليس إلا. أما شهرة المتأخرين انتبه، لا شهرة المتأخرين لا، حتى من يقول بأن شهرة الفتوى حجة يقصد المتقدمين وليس وبعيدين عن عصر النص على عليهم السلام. فإذا شهرة المتأخرين لا، يعني المراد من الشهرة التي حجة شهرة المتقدمين، إذا يعني لا قيمة لها كثيرا شهرة المتأخرين إلا الاستئناس والبركة. فإذا هذا الدليل، الدليل الأول لم يكتب له التوفيق، هذا ثانيا هل فعلا أن الشهرة موجودة عند المتقدمين؟ فيها نقاش، اثنين ثلاثة متقدمين يعني كلهم هكذا، يعني المشهور هكذا، يحتاج إلى تتبع. كثير من العلماء الأقدمين كانوا موجودين، هل فعلا لهم رأي، لهم فتوى هكذا؟ هل فيها كلام وقد فيها شك أيضا. هذا بالنسبة للشهرة. ومنها من جهة الأدلة، انتهينا من الشهرة، قالوا عندنا دليل آخر وهو مرسلة الكاهلي. مرسلة الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام، مرسلة الكاهلي الوسائل باب ستة من أبواب المطلق حديث خمسة. طبعا هو الوارد في الذيل كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر، هذا ذيل المرسلي، لكن أنا أذكر لك الرواية. قال في حديث، قال قلت، انتبه شيخنا، قال قلت يسيل علي من ماء المطر، يسيل علي من ماء المطر، أرى فيه تغير وأرى فيه آثار القدر. أرى يعني فيه متغير هذا الماء، أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القدر، فتقطر القطرات علي، يعني القطرات يقول تأتي علي، وينضح علي منه، ينضح علي يعني يأتي منه على ثوبي وعلى بدني، وينضح علي منه، والبيت يتوضأ على سطحه البيت، فيكف على ثيابنا، وكفى يكف يعني سالة، يعني نقطة نقطة وكذا، وكفى يكف من الوكوف، فيكف على ثيابنا يعني ينزل على ثيابنا، ينقط على ثيابنا. قال ما بذا بأس، يعني هذا لجل فيه بأس، ما بذا بأس، لا تغسله. ثم الشاهد هنا، الشاهد هنا الذيل، كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر، كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر، الشاهد هنا. أولا قال لا بأس لا تغسله، ثم قال كل شيء يراه فقد طهر، يعني أيضا يطهر، يعني هو طاهر مطهر، يعني لا ينفعل ويطهر، ولا ينفعل ويطهر أيضا، فقد دلت على عدم انفعال ماء المطر حال نزوله من السماء، وكما أن دلت على أنه مطهر لغيره للمتنجس، سواء كان ثوبا أو ماء متنجسا. إذا عرفت ذلك قد استشكل في هذه الرواية من جهتين، من حيث السند ومن حيث الدلالة. أما سند الرواية فهي مرسلة، فهي مرسلة والإرسال غير حجة طبعا. إن قلت هذا بسيط هذا الأمر، ليش؟ لأن المشهور عملوا بها، مش متقدمين، وعمل المشهور جابر لضعف السند، إذن لسنا بحاجة للإشكال في السند أنه مرسل، الرواية مرسلة المشهور عمل بها. والجواب أما من حيث الكبرى أن عمل المشهور جابر لحظوا في أكثر من مناسبة إنصافا ذكرنا هذا المطلب وقلنا لا لا ما عندنا دليل. ليش؟ أنا أعطيك دليل مختصر، دليل مختصرا. عمل المشهور بما هو عمل مشهور ليس بحجة، والرواية ضعيفة ليست بحجة، وضم لا حجة إلى لا حجة لا يفيد الحجية إلا أحيانا قد يفيد، يفيد الاطمئنان. هذا اطمئنان شخصي ممكن أحيانا، وهذا اطمئنان الإنسان فيكون حجة، لكن هذا ليست قاعدة. تستطيع أن تقول عن مشهور جابر مطلقا، ليست قاعدة. كما أن إعراضهم عن الرواية الصحيحة لا يوجب الوهن، لا يوجب وهن الرواية إذا أعرضوا عن الرواية الصحيحة، هذا واحد. ثانيا، حتى من قبل يعني بمقولة أن عمل المشهور جابر، جماعة من العلماء قبلوا بذلك، ومع هذا يترددون في الصغرى، إذ لم يثبت عمل المشهور بهذه الرواية. والكلام عن المتقدمين شيخ سيدنا من الكلام، لا كان عن المتقدمين، أما المتأخرين لا أثر لهم. لا ليس وهن، قلنا سابقا. شاهد الحال، فحتى من يقول بهذه المقولة لم تثبت عنده الصغرى. ليش؟ من يقول بأن عمل المشهور جابر لابد أن نحرز أن مشهور المتقدمين استند في الفتوى إلى هذه الرواية، لابد أن نحرز. وأننا كذلك، يعني من أين تحرز؟ إن قلت هم ذكروا هذه الرواية في الكتب، في كتبهم يقول مجرد ذكرها في كتبهم لا يدل على أنهم استدلوا بها. فالسابق كان البحث العلمي عندهم يختلف عن بحثنا اليوم. فالسابق يذكرون الفتوى ويذكرون الأدلة معها، لا تدري أن نستدل لهذه الرواية أم لتلك لهذا الأصل، ما ندري. وهل هم أعرضوا عنها لخلل فيها أم لأنه لم يعملوا بها مثلا لأن معارضين مثلا بشيء آخر، ما ندري. إذن لم نحرز استناد مشهور المتقدمين إليها في مقام الفتوى، فإذا هذا إشكال آخر من حيث الصغرى، لم نحرز الاستناد، فلا بد من إحراز الاستناد. يلا بعد ذلك نقول إن عمل المشهور جابر، وأيضا هذا فيه شك الصغرى. طيب، إذن من حيث السند يعني الرواية غير حجية، أما من حيث الدلالة، من حيث الدلالة قد يستشكل فيها يعني من عدة أمور. أولا قالوا الرواية غير ظاهرة في الاعتصام، مش ظاهرة في الاعتصام. ليش؟ تقول كل شيء يراه ماء المطر فقد طهراه، أفرض هي مطهرة لهذا الشيء، لكن ليس كل مطهر معتصم. كيف؟ أنا أعطيك مثال. مشهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الغسالة التي يتعقبها طهارة المحل نجسة مع أنها مطهرة، مطهرة وهي أن فعلت. ماذا تقول؟ إذن ليس كل مطهر معتصم. هنا كل شيء يراه ما فقد طهرا وطهرا، أما أنه معتصم هو أعم، هو أعم من ذلك. هذا إشكال أولا. انتبه شيخنا، شوف الرد عليه كيف يكون. أولا هذا الإشكال إن آمنا به وفيه كلام، فقد يقال أنه لسان الرواية واضح جدا أن ماء المطر يطهر، وكيف يكون هو غير معتصم ينفعه ويطهر غيره، فقد يقال أنه لسان الرواية واضح أن هذا الإشكال غير وارد. لكن لو سلمنا به، وجماعة من الفقهاء ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أن الغسالة التي عقب طهارة المحل ماذا؟ طاهرة، طاهرة. إذن هذا الكلام لا ينفع من يذهب، أو هذا الإشكال لا ينفع من يذهب إلى طهارة الغسالة، فيكون عنده ماذا؟ هذا الدلالة تام حينئذ. يعني هذا ليس بإشكال، إشكال وارد، إنما إشكال مبنائي فقط. هذا إشكال مبنائي، فحينئذ لا ينفع يعني لا يضطرد هذا الإشكال بناء على التسليم أصلا بهذا الإشكال. هذا واحد. ثانيا أي الرواية ماذا قالت؟ التغير، آثار التغير، أرى فيه التغير، ليس المراد التغير بلون النجاسي أو طعم النجاسي أو كذا، ليس المراد هكذا، وإلا لكان نجس، الإمام يقول لا بأس وكذا ولكن نجس. المراد التغير، هذا الماء كان صافي لما وصل إلى الأرض، تغير بالطين، تغير بشيء، بقدرة بوسخ مثلا، هكذا المراد. فالتغير بالطين وبالكذا وعلى الأرض الموجود كذارع مثلا، ليس المراد تغير بالنجاسة، وإلا كان ماذا؟ كان نجس. ليش الإمام يقول لا بأس به والإمام يقول لا بأس به؟ فحينئذ ليس المراد من التغير إلا هذا الشيء، ليس إلا. أيضا هناك إشكال قالوا في هذه الرواية، وهو قالوا يعني يشكل في دلالة المرسلة على تطهير الماء النجس بإصابة المطر له. وجه الإشكال عدم صدق رؤية ماء المطر له إلا بالاستيعاب تماما. طيب. قالوا كل شيء يراه ماء المطر فقد طهره، هذا ذيل مرسل الكاهلي، يراه ماء المطر لا يرى الماء المتنجس بتمامه، ويرى قسم منه زاوية هكذا، فلا يصدق الرؤية إلا إذا استوعب ماء المطر الماء الموجود في يعني في الكذا في الأجان وما أشبه ذلك في الآنية، أما إذا لم يستوعبه لا يصدق عليه الرؤية. طيب إن قلت أفر لم يصدق عليه الرؤية، لأنه عندنا قاعدة وهي أن الماء الطاهر المتصل به هذا الماء لا يخلو، إما يطهر هذا الماء يطهر أو ينفعل بالمتنجس أو يبقى هذا الماء الطاهر، هو طاهر والماء النجس نجس، لا يخلو الأمر. هذا الماء النجم من السماء الذي لم يرى يعني الماء بتمامه المتنجس فلا يخلو، إما أن يطهر المتنجس أو ينجسه المتنجس ينفعل أو لا، يبقى كل منهما على حكمه، ماء المطر النازل طاهر موجود فيه والماء المتنجس الذي كان موجود يبقى على جسده. اختاروا قالوا لا، ما يصير هذا، ما عندنا ماء واحد في سطح واحد بعضه طاهر بعضه نجس، هذا واحد، ولا يمكن أن نقول أنه نجسه، الفرض أنه لا ينفعل هذا الماء، فإذا طهره خلاص طهره، فإذا هذا الماء المطر النازل طهر المتنجس ولو لم يستوعبه بتمامه، لما طهر أول جزء، الجزء الأول يطهر الثاني، الثاني يطهر الثالث، الثالث يطهر الرابع وهكذا. نقول لا لذلك، لا، نحن نقول أن الماء المطر يطهره لا لأجل هذا الدليل. ليش؟ لأنه سابقا قلنا القاعدة التي تقول أنه ما عندنا ماء على سطح واحد بعضه طاهر وبعضه نجس، هذه القاعدة ما هو دليلها؟ التسالم فقط، يعني دليلها لبي، وهذا الدليل بما أنه لبي يختصر فيها القدر المتيقن، ما هو القدر المتيقن؟ إذا تم الاختلاط بين الطاهر والنجس، إذا امتزج ولو قليلا، إذا حصل امتزاج ولو قليلا. بدليل أنه إذا كان متغير النهر بعضه طاهر بعضه نجس خير إن شاء الله، فشاهد الحال، فنحن لما نقول إنما المطار يطهر لا من هذه القاعدة لأجل ذلك، إنما من باب آخر. ما هو الباب الآخر؟ صحيحة ابن بزيع التي مرت والآتي إن شاء الله، لما يقول ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير طعمه أو رائحته فينزح، حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة، لأن له مادة بهذا الشكل عللته. وقلنا هذا التعليل لا يختص فقط بماء البئر، يشمل كل ما له مادة، قطعا المطر له مادة مع المطر. فإذا يكفي مجرد الاتصال بماء المطر، كما أنه يكفي في التطهير مجرد اتصال بالجاري، مجرد اتصال كافي لأجل صحة ابن بزيه، حيث اكتفينا بمجرد الاتصال فلا نحتاج إلى الاستيعاب أن يكون مستوى، لا لا نحتاج الاستيعاب، مجرد أن يتصل ماء المطر بالمتنجس يطهره.
يعني قبل
وصول الى
الارض لا يسقط عليه ماء مطر، اسمه مطر
هو
ماء مطر، يعني
اصبح على الارض. ما ليس ماء يعني منازل، يعني مطر ليس ماء. سؤال سيدنا،
الماء يسمى،
لا اسمحوا لي شوي، اسمحوا لي قبل، اسمحوا لي شوي، يعني مطر ليس ماء، ما 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 قطعا ما هذا ماء النازل ليس ماء،
يسموه مطر.
لا لا، الماء هو السيح، هو الشيء السالي، نعم لو كان جامد لا يقال لهم هو ماء، يقال لهم مثل ماء البحر للتمييز، ليس إلا مثل ماء البحر، ماء البئر، ماء العين.
ما يصبح بعد ما يوصل،
ما قبل أن يوصل ماء قطعا اسمه هذا الذي نازل ليس ماء. ما اسمه؟ ما معنى المطر سيدنا؟ يعني المطر ما هو؟ هو ماء مثل الإنسان وبشر.
ماذا يصدر عليه
أفضل؟ ماء يصدر عليه مثل هي ماء، يقال ماء أيضا عرفا ماء بلا أشكال، هذا النازل ماء من السماء
حقيقة، بس ماذا يصدر عليه؟
هو عرفا يقول ماء سيدنا عند العرف،
العرف يقول ماء مطر،
ماء مطر. لا لا سيدنا، مطر ماء يعني يتساهلون، هو ماء بلا أشكال، هذا ماء مرة، يعني يكون المطر مرادف له ليس إلا، يكون مرادف له أو للتمييز بينه وبين غيره ليس إلا للتمييز. ما سيدنا ما يقال له ماء، وإن إيه نعم،
إذا الماء اختلط بالبحر وكذا وفيه نجاسة،
نعم
ماء اختلط بالبحر وتغير لونه وأصابته النجاسة، هو ما نقول إنه صار ماء مضاف يتنجس؟
لا، إذا صار مضاف شيء آخر، كلامنا قبل أن يصبح مضافا شيخنا، إيه قبل أن يخرج على الإطلاق، أما صار مضاف، المضاف له حكم آخر. قالوا من جملة الإشكالات الواردة والصحيحة في هذا المرسلة، قالوا هذه المرسلة لا تشمل صوت عدم الجريان. ليش؟ قال ينضح عليه، يسيل، يعني ما معنى يسيل؟ وما كثير جاري يعني، فينضح عليه، فإذا لا تشمل صورة عدم الجريان، يعني إذا لم يصل الماء، فقط هي مختصة بالجاري. الجواب عن ذلك، اتركنا من سؤال السائل، انظر إلى جواب الإمام سلام الله عليه، هذا كان في كلام السائل يسيل عليه فينضح، أما كلام جواب الإمام كل شيء، كل ما يراه ما فقط طهورا، هذا كلام الإمام سلام الله عليه، كل شيء يراه ما فقط طهورا، يراه ما المطر سواء كان جارية ولا سالة أم لا. ومن قال أن يشترط في الجواب أن يكون مطابق للسؤال دائما؟ بالعكس، كثير من الأحيان الإمام يجيب على شيء يكون أنفع للسائل، يكون أنفع. وثم متى كان المورد يخصص؟ وارد المورد، مورده الجار الجريان، لكن وارد مطلقا، الجواب مطلقا. وانصافا هذا الإشكال ليس بإشكال من هذه الجهة، لا يشترط، يكفي أن يكون ماء مطر حتى لو لم يجري كافي. لا لا، ذاك شيء آخر كافي.